بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 95 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كنا نفسر أيها الإخوة في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم يعني آيات يتحدث فيها البيان الإلهي عن المنافقين وعن شأنهم وعن النكال الذي أعده الله عز وجل له. هذه الآيات أعود فأقرأها مرة أخرى، هي قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أوضحنا ونحن نفسر هذه الآيات ونبين معنى النفاق وحكمه، قلنا إن المنافق في دار الدنيا يعد في الحكم القضائي مسلما، ولا يجوز أن يعامل إلا على أنه مسلم ما دام أنه يبرز من نفسه مظاهر الإسلام، لأننا في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نقتحم القلوب والنفوس، وإنما نقضي للناس أو على الناس بما ظهر منهم. وقلت إن من دلائل هذا أن المنافقين الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعاملون على أنهم مسلمون، ورأس النفاق كما تعلمون عبد الله بن أبي بن سلول، عندما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظهرت فرق في أواخر عصر الصحابة مثل الجهمية والمرجئة والمعتزلة وإلى آخره، لم يكفر أي منهم. قلنا هذا الكلام. الذي حصل أن في الإخوة من استشكل هذا الذي قلت وذكرني بالحديث المخالف لهذا، وهو الحديث الذي نعم يرويه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى عن 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. زاد الإمام الترمذي على هذا فقرة أخرى، وهي: كلهم في النار إلا واحدة. قال الإمام الترمذي: هذا وهذه زيادة غريب، وبعض العلماء ضعفوا هذه الزيادة، ولعلهم ضعفوا هذه الزيادة للإشكال الذي ذكرني به بعض الإخوة، لكن الواقع عندما ندرس هذه الزيادة نجد أنها ليست ضعيفة، لأنه غير الترمذي كذلك روى هذه الزيادة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. إذن في إشكال كما قال هذا الأخ. هي النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أن كل الفرق اللي عم تعمل حالها فرق إسلامية في النار إلا الفرقة وعد السؤال وأي هذه الفرقة؟ قال ما أنا علي وأصحابي. الجواب أيها الإخوة عن هذا الإشكال الذي استشكله ذلك الأخ واستشكله قبله آخرون، الجواب سنتبينه على ضوء الأحاديث الآتية وهي كثيرة وبلغت مبلغ التواتر المعنوي. نعم، لاحظ منها ما رواه الشيخان يعني مسلم والبخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا حرمت عليه النار، رواه الشيخان. وزاد البخاري صادقا من قلبه، من لقي الله لا يشرك به شيئا صادقا من قلبه. طبعا أيضا يروي النسائي من حديث عم أبي عمرة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. هذا حديث ثاني. حديث ثالث يرويه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار. ويروي الإمام أحمد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. قال عمر بن الخطاب وقد سمع رسول الله يقول هذا الحديث، قال: هي كلمة الإخلاص. هنالك أحاديث أخرى. إذن هنالك أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، كلها يصب في أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا حرمه الله عليه النار ودخل الجنة. حل هذا الحديث على ضوء هذه الأحاديث. طيب كيف الحل؟ لاحظوا أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود، كلمة اليهود لاحظوها، إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة. مقتضى هذا الكلام ذكره للنصارى ذكره لليهود أن يقول: وافترق المسلمون. وهيك مادام ذكر اليهود باسم دينهم وهو اليهودية، وذكر النصارى باسم دينهم وهو النصرانية، إذا المفروض أن يذكر المسلمين باسم دينهم وهو الإسلام، فيقول: وافترق المسلمون إلى كذا فرقة. لكنه عندما وصل إلى الإسلام ماذا قال؟ وستفترق أمتي. أمتي، قال العلماء، هي أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. عندما نقول أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة معنيان: أمة الدعوة، كل من جاء مع بعثة رسول الله إلى يوم القيامة مسلم مؤمن ملحد نصراني يهودي فاجر ماذا كان، من أمة رسول الله لكن من أمة دعوة، يعني أرسل رسول الله داعيا له. وفي أمة الاستجابة الذين استجابوا لرسول الله ودخلوا فيما دعاهم إليه. هذه أمة تسمى أمة الاستجابة، وهي أمة وهي جزء من أمة الدعوة الكبرى. فقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، المراد بأمتي أمة الدعوة. وأنتم تعلمون أن الناس الذين أرسل إليهم رسول الله لهم أديان مذاهب شتى، البوذية والزرادشتية والمزدكية وما إلى ذلك، أديان قديمة وأديان جديدة. لو عددناها أكيد سوف نجد أنها تبلغ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 فرقة. بقيت أمة الاستجابة التي استجابت لدعوة رسول الله وقالوا نحن أيقنا بأنك رسول الله، وأيقنا بما جئت به، وأيقنا بأن القرآن كلام الله، وها نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء أمة الاستجابة كلهم في الجنة إن شاء الله. نعم. على ضوء هذه الأحاديث التي ذكرناها وبيناها أظن الحل واضح. نعم. فسوء فهم هذا الحديث يعطي التكفيريين يعني ورق ليلعبوا بها لعبا يسخط الله عز وجل. سوء فهم هذا الحديث، لأنه شو بيقولوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الفرق الإسلامية في النار إلا فرقة واحدة، وبيروح بيفسر الفرقة الواحدة اللي بتتفق مع مذهبه. وكم رأيت من هؤلاء التكفيريين في مناسبات، ندوات، مؤتمرات، بدي أتعرف عليه الأخ منين بيلي أنا من الفرقة الناجية، أنا من الفرقة الناجية، يعني غيري من الفرقة الكافرة والعياذ بالله والعياذ بالله. نعم. هذا من أين جاء؟ من سوء فهم هذا الحديث. يا أخي لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك أن الفرق التي تكاثرت تحت مظلة الإسلام كلها في النار إلا فرقة واحدة، إذن لقال وسيفترق المسلمون إلى، لكنه رأسا جنح عن كلمة المسلمون وقال وستفترق أمتي التي أرسلت إليها. هذا كلام صحيح. نعم. وصلى الله عليه وسلم يقول، لاحظوا هذا الكلام المبشر، أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة، نحن مبشرون ولسنا تكفيريين وليس لنا ذلك أبدا أبدا، ولكن دائما نذكر بالسبيل الذي به يحافظ الإنسان على هذه الجذوة الإيمانية لكي يلقى الله وهو على هذه الحالة، وهو على هذه الحالة عاصي مهما كان شأنه، مؤمن بأن لا إله إلا الله ستنجي. حديث رسول الله حديث البطاقة معروف وصحيح، يذكره كثير ومنهم الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. يوم القيامة يؤتى برجل، كلمة رجل نموذج، مليارات مثله فيه، يحاسبه الله ليس له من الأعمال الصالحة شيء، وييأس من رحمة الله ويرى أنه ليس إلا من أهل النار، ثم ينظر وإذا ببطاقة تهوي من الأعلى، بطاقة تنزل فتقع في كفة الحسنات من الميزان، والوزن يومئذ الحق في ميزان، وإذا بكفة الحسنات ترجح بسبب هذه البطاقة. ما هي هذه البطاقة؟ بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، هذه هي العقيدة، هي التي أنجتك، وهي التي أخرجتك من لظى جهنم. أنا أريد أن أبشر، ولكنني لا أريد أن أبعث التبشير على التواكل والتخاذل. أيضا رجل من الصالحين توفاه الله منذ أمد بعيد، رأيته في الرؤيا بعد وفاته، رأيته في قامة معتدلة ومنظر جميل، عرفت أنه متوفى. سألته، سلمت عليه وسألته، قلت له كيف أنا، يعني أريد أن أطمئن على نفسي عند الله. فنظر إلي وقال، لاحظ، قال هذه العبارة لا أغيرها، قال وينك لك، والله كلياتنا ترمناح، كلياتنا مناح، بس شيء واحد، لا نستكبر على الله. إذا انحرف أحد عن الجادة فليكن دافعه إلى ذلك الضعف، ولينادي ربه، اللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا عليك، ولكن لضعفي لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. والباري عز وجل يغفر. من هم الذين لا يغفر لهم؟ المستكبرون، الذين يدفعهم إلى العصيان الاستكبار. هذا قرار الله سبحانه وتعالى، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. إذن لي يعني يهون على نفسه هذا الأخ الذي استشكل، الأمر ليس كذلك يا أخي. ماذا تصنع بهذه الأحاديث الكثيرة التي بلغت كما قال العلماء مبلغ التواتر المعنوي، وكلها يصب في أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وهو نعم يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حرم الله عز وجل عليه النار. هذه الأحاديث أين تذهب بها؟ على ضوء هذه الأحاديث تعلم تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي، ما قال المسلمون، وستفترق أمتي. طيب، ثم قال بعد ذلك، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قاعدة أيها الإخوة أظن أنني ذكرتها في أكثر من مناسبة موجودة في كتاب الله، كلما تحدث البيان الإلهي عن المارقين أو الجاحدين أو المنافقين لابد قبل ذلك أو بعد ذلك أن يتحدث عن المؤمنين والذين سيغفر الله عز وجل لهم ويتوب عليهم. ما يصير يعني إذا تحدث عن المؤمنين الصادقين لابد أن يتحدث قبل ذلك أو بعد ذلك عن ما يقابلهم من المارقين، وإذا تحدث عن المارقين لماذا؟ حتى يتجاذبك طرفان، طرف الخوف من مقت الله وطرف الأمل برحمة الله عز وجل. نعم، لما سبحانه وتعالى يقول نعم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وصف الجنة قبل مباشرة، ماذا يقول باري عز وجل؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. شيء مخيف، صفتان نعم إلى جانب عن الواقع. لاحظ، اقرأ كتاب الله عز وجل، كلما وصف أهل النار وصف إلى جانب ذلك أهل الجنة. أو شيء ثاني، عندما يصف البيان الإلهي أهل النار يصفهم بأسوأ أعمالهم. فإذا قرأت هذا الكلام تقول الحمد لله أنا لست منهم. مثلا الباري عز وجل يصور لنا حال المارقين وكيف يسألون ملائكة ملائكة العذاب ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ترد لا لا الحمد لله أنا ما نمكلهم. طيب ولما يوصف المؤمنين الملتزمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر الكلام. والله أنا ما كمان ماني مثلهم. وين صفيت لك أنا؟ يتجاذبك طرفان تربية ربانية. نعم حتى لا تيأس من رحمة الله. نعم إذا سمعت آيات المقت ولا تتدلل على الله إذا سمعت آيات المغفرة. وأظن أنني ذكرت لكم أو في مكان آخر لا أدري قبيل وفاة سيدنا أبي بكر أوصى عمر بن الخطاب وصية رائعة وددت لو أن كل منا حفظها. قال له يا عمر ألم تر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا الحق أن يكون ثقيلا. ألم تر يا عمر أنما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه غدا إلا باطل أن يكون خفيفا. ألم تر يا عمر أنما وضعت آية الرخاء إلى جانب آية الشدة وآية الشدة إلى جانب آية الرخاء حتى لا يرهب رهبة الإنسان يعني رغبة يلقي فيها بيديه ولا يرغب رغبة يتمنى على الله ما ليس له. ألم تر يا عمر أنما ذكر الله أهل الجنة بأحسن أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعمالهم وإنما ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم. نعم ثم قال فإن حفظت وصيتي لن يكون غائب أحب إليك من حاضر من الموت وإن أهملت وصيتي لن يكون غائب نعم أبغض إليك من حاضر من الموت ولست بمعجزه يعني الموت بتعيشي. هذه وصية سيدنا أبي بكر لعمر بين يدي وفاته ورحيله من هذه الحياة الدنيا. إذن أعود فأقول قانون في كتاب الله كلما تحدث البيان الإلهي عن المارقين وما أعد الله لهم يتحدث إلى جانب ذلك عن الصالحين. واليوم هكذا تحدث عن المنافقين ومقت الله عز وجل لهم ثم قال ومن الناس عكس ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري معناته يبيع. وشروه في سورة يوسف عن سيدنا يوسف يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. شو يعني شروه؟ مو يعني اشتروه يعني باعوه. نعم وشروه إذا باللغة هذا معنى. ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع ذاته لمن لله يشري نفسه ابتغاء مرضات الله من أجل أن ينال رضا الله. نعم طيب والله رؤوف بالعباد. الصحيح أن هذه الآية تعني كل من يصدق عليه هذا الكلام. يعني كيف يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله؟ إذا دعا الداعي إلى الجهاد الجهاد الحقيقي في سبيل الله ضد أعداء الله ضد أعداء المسلمين نعم مو جهاد المسلمين مع المسلمين والعياذ بالله نعم يلبي. إذن هذا باع نفسه لله. دعا الداعي إلى البذل بذل المال في سبيل نعم إنقاذ الفقراء الأرامل اليتامى من وحدة الفقر والضياع، فبذل كل ما يملك أو معظم ما يملك. هذا باع نفسه وباع ماله، لكن لمن؟ لله عز وجل، ابتغاء أن يرضى الله سبحانه وتعالى منه. الباري عز وجل يقبل، بس يقبل، والله رؤوف بالعباد. لا إله إلا الله، كلمة كان أديش حلوة، رؤوف بالعباد. يعني أنت بذلت مالك كله، يا الله أرحم بك من أن يبقيك بدون مال، أرحم بك. صحيح أنت عملتك، لكن شو بيساوي لك؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ما منيتك على حالك، أخذت الثواب وأكرمك الله بالأجر، وقد بعت نفسك ومالك لله. نعم، لكن انظر كمان الباري عز وجل شو برجالك. والله هذا كلام صادق لا يلحقه كل. من ذا الذي يقرض الله قرض، شو يعني يقرض الله؟ يعني يعطي للفقراء والمحتاجين لله مو لمصلحة. إذن فقد أقرض الله بهذه الطريقة، فيضاعفه له أضعافه. مجرد أي والله، هذه معناته والله رؤوف بالعباد. ورد في الصحيح أن صهيب الرومي جاي من الروم، كان ودخل الإسلام وهو لصيق بالعرب، هاجر لحاقا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، معه شوية مال جمعه مما خف ثقله، يعني حامل، وخرج متجها إلى المدينة المنورة. في كمين من المشركين تصدوا له، قالوا له أنت جئتنا لا مال لك، ثم جمعت هذا المال كله عندنا وتريد أن تذهب به إلى صاحبك؟ ما يصير، يلا. فقال لهم أنا سني كبرت، إن بقيت معكم لن أفيدكم، وإن كنت عدوا لكم لن أضركم. طيب خلوني روح، وإذا مشان المال أنا راح أعطيكم يا. ما صدقوا، قالوا هات لكم المال. فترك المال كله له وتركوه، تابع سيره إلى المدينة المنورة وهو لا يحمل شيئا، حتى بلغة الطعام ما خلوا له إياه. استقبله رسول الله وهو يقول ربح البيع يا صهيب، ربح البيع. الباري أكرمه ولا لا؟ عوضه ولا لا؟ عوضه الباري سبحانه وتعالى. الحقيقة هذه الآية لم تنزل في حق صهيب فقط، نزلت في حق كل من يتصف بهذه الصفة. نعم، سواء صهيب أو غير صهيب، من أصحاب رسول الله ومن غير أصحاب رسول الله، إلى أن تقوم الساعة ومن الناس من يشري، يعني يبيع نفسه بكل ما تتعلق به، نفسه، روحه، يعني ماله، كل مخصصاته، جاهه، يفدي، نعم، دينه، دين الله عز وجل بذلك كله. هل فينا نحن المسلمين اليوم من ينطبق عليهم هذا الوصف الذي ذكره رسول الله؟ أخشى أن يقول قائل هل أنت بشرتنا، مو شرط الواحد يصل لهالدرجة، الله بده يغفر لهم كلياتهم. ما قلت لا، أنا ما قلت لا، لكن أنا بدي أقول شيء ثاني أيها الإخوة. عندما تجد أن ربك يعني يتصف بهذه الرحمة الغامرة لك، وأنه يمحو السيئات كلها، ما دمت رحلت إليه وأنت تؤمن بربوبيته وتؤمن بوحدانيته إلها ربا، وبعدين تنظر إلى النعم التي غمرك بها في دنياك، تنظر إلى الأعطيات التي أعطاك إياها، تنظر إلى المتع، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. لك يا أخي هذا الإله ما بتعشاه؟ ما بتحبه؟ طيب إذا أحببته شو بتسوي المحب؟ شو بتسوي المحب؟ يبذل كل ما يملك لمحبوبه، أليس كذلك؟ يبذل كل ما يملك لمحبوبه. فأنت عندما تتأمل في ذاتك بأمام المرأة وتجد نعم العافية التي متعك الله بها والقوة التي متعك، من أين جاءت؟ من عند رب العالمين. عندما تنظر فتجد أنك تملك دارا أقامك الله فيها، طيب عندما تجد أن الله سبحانه وتعالى يسر لك زوجة سكنا، شوف السكن سكن نفسي يعني يسر الله لك، عندما تتقلب في أوقاتك وظروفك كلها من عند رب العالمين، يعني تمد نفسك على فراشك بين يدي الرقاد، لك مين بيجيب لك النوم؟ ألم تذكر ليلتان تقلبت فيها على فراشك وهو عبارة عن ما يشبه ريش النعام وما نمت؟ نعم، منين بيجيك الرقاد؟ الرقاد من عند ربك. لما تأخذ حظك من الرقاد، من الذي يعيد إليك الحياة؟ ربك. دخلت الحمام، من الذي أنقذك من هذه السموم؟ ربك. ولو أنه استبقاها ما نغرب إن سعى لها لكت. يا هذا عندما تعود فتغسل يديك، لك هذا الماء، هذه المادة السيالة العجيبة العجيبة، من أغدقها عليك لنسميها ماء؟ نعم، وأنزلنا من السماء ماء لنطهركم به. جلست على مائدة الطعام، الألوان اللي نعم جملت بها المائدة هي منين؟ كم مرة ذكرت نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها الله لك ضروعا ولحوما، في شيء غيره؟ تفنن بالطعام مهما شئت، كل نتيجة السماء ونعمة الإمطار التي تهمي من عند ربك، نتيجة الأرض التي أنبتت شتى أنواع النباتات، ونتيجة الأنعام التي سخرها الله لك لحوما وألبانا. نعم، طيب هو هذا الإله الذي أكرمك وأعطاك، ولما بتأكل وبتمضغ اللقمة تذكر كيف عم تقدر تمضغها. قلت مرارا لقطعة اللحمة تنحط تختلط بلسان، مضبوط ولا لا؟ تختلط بلسان، هل بقدرتك عم تحجز لسانك عن قطعة اللحم؟ قطعة اللحم عم تمطحن تحت الأضراس طحنا، في حين أن لسانك يبقى في نجوة عن ذلك كله. والله لو فكرتك تبعد لسانك تخدم لسانك غصل عنك. اي نعم، فكر يا. طيب إذا هذا الإله ألا تحبه؟ ألا تعشقه؟ وإن تعود نعمة الله لا تحصوه. لما بتحبه وبيجي يقول لك طيب نعم فلان مرض، أما لو أنك عدته لرأيتني عنده، يعني لما تجوى بخاطره كن أنا يعني أحببت منك هذا العمل، ومن ذلك الفقير عندما تعطيه، من ذلك المسكين، ومن ذلك إذا دعا داعي الجهاد الحقيقي وليس الجهاد المزيف الذي يزيف اليوم. يا أخواننا، عدو يريد أن يقتنص الحق، ويريد أن يقتنص الأرض، ويريد أن يجتث شأفة الإسلام بالخطط الماكرة المعروفة. نعم، هذا هو العدو الذي أمرنا الله عز وجل بأن نواجهه، وأن نجعل أرواحنا على أكفنا في سبيل أن لا يصل إلى ما يريد، لا يصل إلى لا الأرض التي يريد أن يستلبها، ولا الحق الذي يريد أن يغتصبه، ولا الإسلام الذي يريد أن يجتثه. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن هذا معنى قوله تعالى ومن الناس، في ناس غير المنافقين، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لكن قال والله رؤوف بالعباد إن دفع المال فلسوف يعيد الله إليه ماله، وإن قدم النفس فلسوف يكرمه الله بحياة فارية يتمنى فيها أن يرجع إلى الحياة ليقاتل ثانية فيقتال، فتكتب له هذه السعادة التي الغامرة التي كتبها الله له. نعم. ثم يقال: يا أيها الذين آمنوا، الآن الخطاب لكل المؤمنين، المؤمنين الصادقين طبعا، ادخلوا في السلم كافة. ما السلم؟ لاحظ، سلم سلم يعني ادخلوا، ودعوا إلى أن يلتزم المسلمون إسلامهم كاملا بدءا من عقائده التي تترسخ في الفكر إلى سلوكاته وآدابه العملية التي ينضبط بها الإنسان في الحياة. هاي معنى الإسلام. لكن طيب ليش ما ندخلوا في الإسلام؟ ما يا أيها الذين آمنوا التزموا بعقائد الإسلام، نعم، وسلوكاته وآدابه. وإنما قال ادخلوا في السلم، أراد أن يبين لنا أن ثمرة الإسلام الحق عندما يلتزم به المجتمع الإسلامي السلم. فدعاك إلى ثمرة الإسلام ليوضح لك أن ثمرة الإسلام سبيله الإسلام ذاته. نعم، مثل واحد يقول لك يا رجل ادخل الجنة، شو بدك بالنار؟ ادخل الجنة. هو ما ادخل الجنة شو يعني معناتها؟ يعني تمسك بالمبادئ التي توصلك إلى الجنة. كذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب السلم بيدنا، السلم بيد الله عز وجل، نشر السلم يعني نشر ظلال السلم في المجتمع. فهو يريد أن يقول إن السلم ثمرة تتحقق عن طريق الانضباط به بالإسلام. ما من مجتمع يتمسك بالإسلام معتقدا وينطلق إلى تطبيق هذا المعتقد سلوكا إلا وتجد أن الحب، نعم، أصبح نسيجا جامعا لأفراده أجمع، وتجد أن الأخوة هيمنت عليه، وتجد أن كل عوامل الشقاق غابت وكل عوامل المحبة ظهرت. هذا معنى كلام الله عز وجل. يعني مثلا إذا جماعة ما عندهم الإيمان الراسخ بالله في عقولهم إلها فردا صمدا، وأن القرآن كلامه، يعني مثل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صادقا مخلصا من قلبه يقول هذا الكلام، إذا ما في هذا الإيمان أدمى أن له إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون، رح يسده ولسوف تغزو القلوب مشاعر الأحقاد والضغائن والثأر والطائفية وإلى آخره، كلها ستعمل عملها. صحيح ولا لا؟ فأصلحوا بين أخويكم، بل أصلحوا بل بطيخ، ما راح يصلحوا بين أخويكم. ليش؟ لأنه لا يؤمن، الإيمان غير موجود. طيب لما الآيات الأخرى في كتاب الله عز وجل تضعنا أمام وحدة المسلمين، المسلمون نعم بعضهم لبعض كالبنيان الواحد إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، نعم، فالكلام هذا لم يحكي النبي، ما بيدخل بالعقل هذا الكلام، لا يتمثل هذا الكلام في اليقين إلا إذا وجدت العقيدة بأنه عبد مملوك لله، وأيقنا أننا عبيد مملوكون لله عز وجل، وأن إلهنا هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وأننا جميعا ينبغي أن ندين بالولاء له. لما بتنوجد هالعقيدة وأسمع قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، عندئذ أقول لبيك يا رب رأسا، لا أقول أمد يد المصافحة إلى أخي، أمد قلبي بالحب والود له، ولما بسمع كلامه فأصلحوا بين أخويكم بأسا أعمدوا إلى قلبي فأطيره من الشحناء والبغضاء والأحقاد وما إلى ذلك. فالإسلام شو سوى؟ حقق نسج ظلال السلم في المجتمع. نعم. ولو فرضنا أن زيد من الناس جالي أساء إلي، رعونة نفسية ساقته إلى أن يسيء إلي، وأنا مؤمن ومسلم متفاعل مع هذا الكلام وأسمع كلام الله وهو يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. رأسا شو عم شوفه؟ يقول له الله سامحك ولا تزيني، أكيد أنا أسأت إليك بظهر وما انتبهت حتى أنت عملت العمل هذا وأنت أخي في الله. هذا بيخجل المسكين ويصير وإذا به الود عاد والحفيظة راحت. صحيح ولا لا؟ إذن وجود الإسلام مهيمنا على العقل يقينا، ثم مهيمنا على الكيان سلوكا يحقق السلم. فالباري عز وجل عندما يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا بالأسباب التي توصلكم إلى السلم، والأسباب التي توصلكم إلى السلم إنما هو هذا الإسلام. نعم. ولذلك نحن نقول دائما من كان ينشد السلام فليعلم أن هذا السلام لا يمكن أن ينبع إلا من الإسلام. فمن نشد السلام وأعرض عن الإسلام فهو غير صادق في أنه يبحث عن السلام. طبعا الإسلام ليس كما يظن البعض أنه نحن مسلمين بدنا نتحقق بالإسلام. في ناس بيناتنا نصارى يا أخي، في ناس بيناتنا يهود حتى كمان، فنحن بهذه الحالة عم نجرحهم. هنالك من يقول هذا الكلام، لا والله ليس كذلك. الإسلام يحتضن هؤلاء جميعا ويرعى شؤونهم ويعطيهم حقوقهم أكثر، والإسلام أحنى عليهم من هؤلاء الأجانب الذين يضعوننا أمام بديل وهي القوانين المرية التي عندهم. روحوا شوفوا المجتمعات الغربية هنا والاحتكاكات المذهبية ماذا تصنع، والأحداث القريبة في النرويج وغيرها أنتم تعرفونها. نعم كلها معروفة. نعم. لكن المجتمع الإسلامي متى وفي أي عهد لم يكن حفيا بأهل الكتاب؟ متى؟ أنا بتحدى شي واحد يجي يقول في عصر صحابة، في عصر الخلفاء الراشدين، في عصر الأمويين العباسيين، في عصر الخلافة العثمانية، في عصر كذا، أبدا لا يستطيع أن يضع يده على فترة زمنية معينة إطلاقا. قلت مرة عندما غزت الصليبية هذه البلاد أرسل قادة الصليبين رسائل سرا إلى قادة النصارى في بلادنا، رسالة تقول نحن وافدون إليكم، فما هو قراركم؟ هل الوقوف إلى جانب بني دينكم الوافدين يعني نحن، أم الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين؟ شو كان الجواب؟ بل قرارنا الوقوف إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشاهد التاريخ كيف أن المسلمين إلى جانب النصارى حاربوا الصليبين في خندق واحد. طيب، عندما قامت الدولة الإسلامية في ربوع الأندلس، قامت الجامعات وقامت المشفيات وقام كل ذلك، هل كان وقفا على المسلمين؟ والله اليهود الذين كانوا يعانون من الشدة قبل وجود الدولة الإسلامية أصبح ملاذهم الأول الدولة الإسلامية، هذا شيء معروف. نعم. إذا صدق الله عز وجل إذ يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب واحد بيقول طيب ما دام هيك ليش الخطاب خاص بالمؤمنين بس؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب يوجه الخطاب إلى غير المسلمين أيضا، نعم. قلت أكثر من مرة إن خطاب الله في القرآن ينقسم إلى حالتين، حالة بيقول فيها يا أيها الناس، وحالة بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا. لما بيقول يا أيها الناس ما بيكلفهم بالفروع، ما بيكلفهم بالأحكام الشرعية، وما بيحرم عليهم المحرمات أبدا أبدا، لأنه هذول ما دخلوا في عقد مع الله عز وجل، وإنما يأمرهم بأن يلتفتوا إلى الكون، وأن يتعرفوا على هوياتهم، وأن يعرفوا أنفسهم عبيدا لله، وأن يفكروا في هذه الرسالة التي بعث بها الرسل والأنبياء جميعا، يعني يلفت نظرهم إلى بوابة الإيمان. لسه بكير أنه يقول لهم هذا حرام وهذا حلال، هذا بيصير وهذا ما بيصير، شايفين كيف؟ هلا مثلا لما بيك عن الخمر ما بيقول يا أيها الناس، بيقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. لما بيقول عن العقود ما بيقول يا أيها الناس، بيقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. هنا ما هي ضمانة السلم؟ تطبيق مبادئ الإسلام، تطبيق قاعدة إنما المؤمنون إخوة، تطبيق قاعدة فأصلحوا بين أخويكم، ذكرت أمثلة تطبيق. طيب هذا لا يتأتى لغير المسلم، بالأول يدخل الإسلام بعدين نجي من اللي دخل في السلم. نعم. فلو أننا، لو أن الباري عز وجل قال يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، لكان في ذلك نوع من الحرج له، وكأننا نقول نلزمهم إلزاما بهذا الشيء. الباري عز وجل بالنسبة للكافرين وفي دار الدنيا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في دار الدنيا أنتم أحرار، لكن أوعكم يوم القيامة كنت تأكلوها، العقاب موجود. نعم. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان يعني وساوس الشيطان، إنه لكم عدو مبين. طيب ليش ما قال وساوس، ليش قال خطوات؟ هلا الشيطان لما بيوسوس لك عنده ما عنده خطة ومرحلية. بالأول أنا أنت مؤمن ومسلم لله عز وجل، بيغريك بأشياء محرمات بسيطة، ويوحي إليك إنه ربك غفور ورحيم، لكن ما في مشكلة، متع نفسك بشوي هالسارة، يعني اعتبره يعني ليلة بالعمر، ما في أشكال، والله غفور رحيم. هي بهالمرحلة بس بيدعوك إلى مثل هذا، الشيطان موجود فتستجيب، يدعوك إلى مثل هذا، بعدين بيخطو خطوة ثانية، يدعوك إلى شيء أخطر، ثم إنه يضعك أمام شكوك في حقائق هذا الدين الذي يعني غرس في كيانك. وهكذا يبدأ بالأمور البسيطة ثم يتجاوزها، يجرك إلى ما هو أدق، ثم يجرك إلى ما هو أخطر، إلى أن يصل بك إلى النقطة التي يفقدك فيها إيمانك. عندئذ يكون قد حقق لنفسه الغاية التي يفرح بها فرحا شديدا شديدا. والكلام في هذا مبسوط في كتبه، والإمام الغزالي شرح لنا هذا الكلام. نعم. وما ينبغي أن نشك ونرتاب في هذا، رسولنا يقول إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك الباري سؤال إن لا تتبع خطوات الشيطان مراحله. نعم. يغريك بشيء بسيط جدا جدا، وأنه الباري عز وجل بيغفر لك، بعدين يغريك بما وراءه، يغريك بما وراءه وما وراءه، وهكذا. نعم. والإنسان ينبغي أن يكون بصيرا. قد يقول قائل طيب ما دام حكيت انه اذا مات وعنده هذه العقيدة الله بيغفر له اياه، شو ما كان عامل مضبوط تمام، لكن هات بقى الشيطان يدفعك للمعصية، والمعصية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، كل ما بيدفعك الى معصية اكبر، فشو بيصير بالقلب؟ بيصير قسوة، القلب يقسو ثم يقسو ثم يقسو. هذه العقيدة اللي كانت مغروسة في كيانك وقلبك شو بيصير فيها؟ مثل الشجرة التي كانت مغروسة في دارك أو في مزرعتك وفقدت السقيا شيئا فشيئا، تذبل نعم. لما بيجي الموت هو مكتر المعاصي كلها، تتكعتل عليه المعاصي والمعاصي والمعاصي، والعقيدة طيب موجودة. العاصي شفت العقيدة شفتكم بهذه الحالة زابلة زابلة جدا. وعندما يأتي الموت آلام الموت تنسيك الأفكار السطحية، ولا يبقى إلا ما هو مودع في العقل الباطن. شوفي بالعقل الباطن من الأشياء التي كان هذا الإنسان يعشقها ويودها دائما تظهر على لسانه. أما الأفكار السطحية بتروح. العقيدة بسبب كثرة المعاصي كثرة المعاصي كثرة المعاصي شو صارت من الأفكار السطحية؟ آلام الموت تطيرها. لذلك كثيرا ما رأينا وسمعنا ناس وقعوا في سياق الموت، صار يتحدث عن ماليته ديونه سيارته مدري شو هو. ليش؟ لأنه هي اللي كانت عايشة. هو كان بيقول لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله غابت عن ذهنه هلا. إذا مشان ما تغيب بدك تحافظ عليها. كيف بدك تحافظ عليها؟ بشيء من الطاعات، بالاستغفار إذا عصيت الله، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، طهر قلوبنا من الشوائب والأدران كلها. يا رب طهر قلوبنا من الدنيا وشهواتها وأهوائها، واجعلها أوعية تنبض بحبك، تنبض بتعظيمك، بمهابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نحن نعلم ونقر بأننا عصيناك وبأنك أمرتنا فلم ننفذ أمرك، ونهيتنا فارتكبنا ما قد نهيت، ولكننا نقر يا ذا الجلال والإكرام بأننا لم نعصك استكبارا على أمرك، ولكنه ضعف ركبته في كياننا، وأنت القائل وخلق الإنسان ضعيفا. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بالضعف الذي نعانيه، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بالذل الذي نقاسيه، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بالانكسار الذي نقف به أذلاء على باب كرمك وأعتابك وجودك، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، وإن لم نكن أهلا لذلك لكنك أنت أهل للاستجابة، أهل للمغفرة، أهل للصفح والغفران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بالأبدال الذي أنبأنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه في الشام، وأنه كلما مات منهم واحد أبدل الله به غيره، وأنه قال بهم تسقون وبهم تنصرون. نسألك اللهم بهؤلاء الأبدال أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تكلأ بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن ترد عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تعيد الوئام والود والأخوة إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. وإذا أكرمتنا بشارك المعظم هذا فنسألك اللهم أن تجعل مقدمه مقرونا ببشارة عود الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوعنا يا أرحم الراحمين، حتى يتاح لنا ولعبادك جميعا قيام لياليه، وحتى يتاح لنا جميعا صيام أيامه وتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك، آمنين مطمئنين أنت ربنا القائل نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن عبادك المؤمنون بك، فأكرمنا بالأمن، أكرمنا بالأمن في أوطاننا، أكرمنا بالأمن في ديارنا يا رب العالمين. يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وأملنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق رجاءنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.